Gua kayak video. Sini kali ini.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك لنا في شيخنا وجزه عنا خيرا وبارك اللهم في علمه وفي وقته. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ البخاري.
سأله من أجل المكان، سيأتي في سبل السلام ذكر الزيادة في مكان ابنته مني. تفضل.
قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن علي عليه السلام قال: كنت رجلا مذاء بزينة براب، صيغة مبالغة من المذي بفتح الميم وسكون الذال المعجم وتخفيف الياء، وفيه لغات، وهو ماء أبيض لزج رقيق يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته. يقال: مذا زيد يمذي مثل مضى يمضي، وأمذا يمذي مثل أعطى يعطي. قال: فأمرت المقداد هو ابن الأسود الكندي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عما يجب على من أمذى، فسأله وقال: فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ البخاري. وفي بعض ألفاظه عند البخاري بعد هذا: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ لمكان ابنته مني، وفي لفظ لمسلم لمكان فاطمة، ووقع عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة عن علي بلفظ: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري. وزاد في لفظ للبخاري فقال: توضأ واغسل ذكرك. وفي مسلم: اغسل ذكرك وتوضأ. قال: وقد وقع اختلاف في السائل، هل هو المقداد كما في هذه الرواية أو عمار كما في رواية أخرى؟ وفي رواية أن عليا رضي الله عنه السائل، وجمع ابن حبان بين ذلك بأن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأل بنفسه، إلا أنه قد تعقب بأن قوله استحييت أن أسأل لمكان ابنته مني دال على أنه رضي الله عنه لم يباشر السؤال، فنسبة السؤال إليه في رواية من قال إن عليا سأل مجاز لكونه الآمر بالسؤال.
هذا التوجيه جيد، من حيث أنه سأل باعتبار أنه عمر، هذا هو المعروف في الصحيحين وفي غيرها، وما عدا أنه سأل عمار أو غير ذلك ما هو مشكور.
قال: والحديث دليل على أن المذي ينقض الوضوء، ولأجله ذكره المصنف في هذا الباب، ودليل على أنه لا يوجب غسلا، وهو إجماع. قال: ورواية توضأ واغسل ذكرك لا تقتضي تقديم الوضوء، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، ولأن لفظ رواية مسلم تبين المراد.
معناه أنه إذا توضأ وغسل ذكره انتقض وضوءه، هذا لا يقتضي المراد، لأنه المقصود اغسل ذكرك وتوضأ، هكذا الرواية الأصل. وهذا من الأدلة على أن المذي ناقض للوضوء، وأنه ليس بلازم أن يتوضأ مطلقا إن لم يريد الصلاة أو لم يريد الوضوء، وإنما هو ناقض كما ذكره الحافظ في هذا الموضع. فإذا لم يريد الصلاة أو لم يرد الوضوء لصلاة نحوها فيكفي أن يغسل ذكره وكفى، لأنه ليس على جنابة وإنما يؤمر بالغسل من الجنابة. إنما أمرت بالوضوء للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: وأما إطلاق لفظ ذكرك فهو ظاهر في غسل الذكر كله، وليس كذلك، إذ الواجب غسل محل الخارج وإنما هو من إطلاق اسم الكل على البعض، والقرينة ما علم من قواعد الشرع. وذهب البعض إلى أنه يغسله كله عملا بلفظ الحديث، وأيده رواية أبي داود يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، وعنده أيضا فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ للصلاة، إلا أن زيادة غسل الأنثيين قد طعن فيها وأوضحناه في حواشي ضوء النهار، وذلك أنها من رواية عروة عن علي عليه السلام، وعروة لم يسمع من علي إلا أنه روى أبو عوانة في صحيحه من طريق عبيدة عن علي عليه السلام بالزيادة. قال المصنف في التلخيص: وإسناده لا مطعن فيه، فمع صحتها فلا عذر عن القول بها. وقيل الحكمة فيه أنه إذا غسله كله تقلص فبطل خروج المذي، واستدل بالحديث على نجاسة المذي.
هذا هو الصواب على نجاسة المذي، ولو لم يكن نجسا ما أمر بغسله.
غسل الأنثيين
ما هو لازم، غسل الأنثيين ما هو لازم، غسل ذكرك. المكان الذي يمسه المذي يغسل، المذي نجس سواء كان في الثوب أو في السراويل أو يعني في بعض الجسم يغسل.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري.
الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وصائم، ولا عائشة وغيرها، لأنه التبس على بعضهم، أما هذا فيأتي كلام الحفاظ أنه لم يصح.
قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث، وأبو داود أخرجه من طريق إبراهيم التيمي عن عائشة ولم يسمع منها شيئا فهو مرسل. وقال النسائي: ليس في هذا الباب حديث أحسن منه ولكنه مرسل. قال المصنف: روي من عشرة أوجه عن عائشة، أوردها البيهقي في الخلافيات وضعفها. وقال ابن حزم: لا يصح في هذا الباب شيء، وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس. وإذا
ما يحتاج إلى هذا التأويل، ما زال لا يصح في الباب شيء، استغني بهذا أنه ما صح شيء. قوله: وإن لا يصح في هذا الباب شيء، وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس، يعني قبل النهي، قبل قول الله عز وجل: أولى مستم النساء.
قال رحمه الله: إذا عرفت هذا فالحديث دليل على أن لمس المرأة وتقبيلها لا ينقض الوضوء، وهذا هو الأصل، والحديث مقرر للأصل، وعليه العثرة جميعا ومن الصحابة عليه ومن الصحابة علي عليه السلام.
يعني عن هذا الحديث الضعيف، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة أمامه معترضة فإذا سجد غمزها، نعم الذي في الصحيح وبوب عليه بذلك، أما هذا فما يعتمد عليه.
ومن الصحابة علي عليه السلام. وذهبت الشافعية إلى أن لمس من لا يحرم نكاحها ناقض للوضوء، مستدلين بقوله تعالى أو لامستم النساء فلزم الوضوء من اللمس. قالوا اللمس حقيقة في اليد، ويؤيد بقاءه على معناه هذا قراءة أو لامستم النساء، فإنها ظاهرة في مجرد لمس الرجل من دون أن يكون من المرأة فعل، وهذا يحقق
يجوز له لمس الأجنبية إلا إذا عنوا به الزوجة، فإذا حصل لمس بغير قصد فهو ليس بناكر. والمرأة غير الأجنبية التي المرأة التي هي محرم هم ما يقولون بأنها لمسها ناكر مطلقا، وعمم الكلام في لامستم النساء الأجنبية. هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا مطعن أحدكم من مخيط خير من أن يمس امرأة لا تحل له، وإن عنوتم بذلك الزوجة فهذا مما لا دليل عليه. هذا بحث عندنا في تدوين الفائدة حول هذه المسألة، أنه المقصود من ملامسة الجماع، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد غمزها البيت كان ضيقا وهي تبد رجلها ويقوم الليل، في قيام الليل كان إذا قام يقرأ يمتد رجلها، فإذا سجد غمزها تكف رجلها فيسجد في موضع. وقوله من هنا إلى العلامة جزاك الله خيرا.
قال شيخنا حفظه الله تعالى في تدوين الفائدة نواقض الوضوء وقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا دليل على أن قال دليل على أن الجنابة حدث ينقض الوضوء ويوجب التطهر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وروى مسلم كما قدمناه تخريجه عن عبد الله كما قدم تخريجه عن عبد الله بن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ومما يدل على أن الجنابة بإنزال المني أو بالتقاء الختانين ناقضة للوضوء قوله تعالى بعدها أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير آية 43 من سورة النساء أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين، أحدهما أن ذلك كناية عن الجماع لقوله تعالى فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشيق قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله أو لمستم النساء قال الجماع، وروي عن علي وأبي بن كعب ومجاهد وطاووس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيال نحو ذلك. وقال ابن جرير حدثني حميد بن مسعدة قال حدثني يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال ذكروا اللمس فقال ناس من الموالي ليس بالجماع، وقال ناس من العرب اللمس الجماع. قال فأتيت ابن عباس فقلت له إن ناسا من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس، فقال الموالي ليس بالجماع، فقالت العرب الجماع. قال من أي الفريقين كنت؟ قال كنت من الموالي. قال غلب فريق الموالي، إن اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكلمني ما شاء بما شاء. ثم رواه عن ابن بشار عن غندر عن شعبة به نحوه، ثم رواه من غير وجه عن سعيد بن جبير نحوه ومثله. قال حدثني يعقوب قال حدثنا هشام قال حدثنا أبو بشر قال أخبرنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اللمس والمباشرة الجماع ولكن الله يكني بما شاء. وقال أخبرنا عبد الحميد بن بيان أنبأنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن عاصم الأحوال عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس قال الملامسة الجماع ولكن الله كريم يكني بما يشاء وقد صح من غير وجه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك. ثم رواه ابن جرير عن بعض من حكاه ابن أبي حاتم عنهم. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 35 358 لا خلاف أنه لم ينقل عنه أنه توضأ من اللمس، وقال فأما تعليق النقض بمجرد اللمس فهذا خلاف الأصل وخلاف إجماع الصحابة وخلاف ليس من مع قائله وخلاف ليس مع قائله نص ولا قياس. انتهى المراد.
كلام شيخ الإسلام قوي يعني، لأنه كان يلخم المسألة يرون على أنه خلاف واسع، ولا لا دليل على ذلك، ولا مشتهر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتوضؤون من إلى مس الإنسان لا المرأة. وهو كذلك أيضا وضعت يدها على قدميه وهو ساجد ويقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، ومع الحديث ولو كان ناكبا قال لا خرج من الصلاة وتوضأ، تارة مسها تارة مسته وهو في الصلاة. ودليل هذا كثير.
قال رحمه الله تعالى فإنها ظاهرة في مجرد لمس الرجل من دون أن يكون من المرأة فعل، وهذا يحقق بقاء اللفظ على معناه الحقيقي، فقراءة أو لامستم كذلك إذ الأصل اتفاق مع القراءتين. وأجيب عن ذلك بصرف اللفظ عن معناه الحقيقي للقرينة فيحمل على المجاز، وهو هنا حمل الملامسة على الجماع أو حمل الملامسة على الجماع، واللمس كذلك. والقرينة حديث عائشة المذكور وهو إن قدح فيه بما سمعت، وطرقه يقوي بعضها بعضا. فحديث عائشة في البخاري في أنها كانت تعترض في قبلته صلى الله عليه وسلم، فإذا قام يصلي غمزها فقبضت رجليها أي عند سجوده، وإذا قام بسطتهما. فإنه يؤيد حديث الكتاب المذكور ويؤيد بقاء الأصل، ويدل على أن ليس اللمس بناقض. وأما اعتذار المصنف في فتح الباري عن حديثها هذا بأنه يحتمل أنه كان بهائل أو أنه خاص به، فهو بعيد مخالف للظاهر. وقد فسر علي عليه السلام الملامسة بالجماع، وفسرها حبر الأمة ابن عباس بذلك، وهو المدعو له بأن يعلمه الله التأويل. فأخرج عنه عبد بن حميد أنه فسر الملامسة بعد أن وضع إصبعيه في أذنيه، ألا وهو النيف أظن هكذا. وأخرج عنه الطستي أنه سأله نافع من الأزرق عن ملامسة وفسرها بالجماع، مع أن تركيب الآية الشريفة وأسلوبها يقتضي أن المراد بالملامسة الجماع، فإنه تعالى عد مع مقتضيات التيمم المجيء من الغائط تنبيها على الحدث الأصغر، وعد الملامسة تنبيها على الحدث الأكبر، وهو مقابل قوله تعالى في الأمر بالغسل بالماء وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ولو حملت الملامسة على اللمس الناقض للوضوء لفاد التنبيه على أن التراب يقوم مقام الماء في رفعه للحدث الأكبر، فخالف صدر الآية. والحنفية تفاصيل لا ينهض عليها دليل.
هو الشافعية عدد منهم لهم أقوال في هذا المسألة ما ينهض عليه، هذا هو الصواب عن اللمس المقصود به الجماع. أو لمستم النساء لم تجدوا ما يتيمم صعيدا طيبا سحبوا وجوهكم وأيديكم منه، يعني إذا كان الملامسة المقصود بها الجماع. بمعنى قد يقول قائل لماذا ما أمر بالغسل وتيمم صعيدا؟ يقول هذا الفعل بالتيمم هو رافع لحدث الجنابة ورافع لحدث أيضا، يعني ما هو الحدث الأصغر المقصود بهذا؟ على أنه لمستم النساء ما حصل منكم جماع للنساء فلم تجدوا ماء، فالذي ما يجد ماء يتيمم العجز عن استعماله. تفضل بارك الله فيك. اللهم بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: